واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الكفار يحتضرون، فإنه يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون. أقرأ الآية من أولها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم. واسمع إلى قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول غدوا وعشيا يعني قبل قيام الساعة. وأما السنة فقد تواترت واشتهرت في عذاب القبر. وأما الإجماع فكل مؤمن يقول في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لكن الخلاف الذي وقع من بعض أهل العلم هو هل العذاب يكون على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا. وأما أصل عذاب القبر فكل مؤمن يقول في صلاته، فهو محل إجماع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقيد ما جاء في بعض الألفاظ: يسمعه كل شيء إلا الإنسان. فهنا قال: يسمعه من يليه. وهذا تقييد للمطلق، لأن سماع كل شيء في البر والبحر والجو قد يستبعده الإنسان. ولو لم يأتي هذا الحديث المقيد أنه يسمعه من يليه لقلنا يجب علينا أن نؤمن بهذا أنه يسمعه كل شيء ولا غرابة. أليس الآن المذيع يذيع في أقصى الأرض ويسمعه من في أقصاها من الجانب الآخر؟ فالأمر ليس بمستحيل عقلا، لكن إذا وجد ما يكون أقرب إلى المعقول فإنه يؤخذ به. فيسمعه من يليه. وقول إلا الثقلين، من هما؟ الجن والإنس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لو سمعه لصعق. ونحن نشاهد أنفسنا نفسا إذا سمعنا صرخة خارج عن المألوف نفسه، فكيف بهذه الصرخة العظيمة؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. صرخة عظيمة، كل شيء يسمع مما يليه، ولكن الثقلان لا يسمعون. رحمة من الله عز وجل بالحي ورحمة من الله بالميت. أما الحي فلئلا إيش؟ فلا يصعب، وأما الميت فلئلا يفتضح. نعم يحيى. لما يستدل فيه؟ لأن لقائلا يقول إن البياض الذي لم يتهم فيه هو الذي يمر الناس به. نعم. ها؟ الحكم أنه لا بأس أن يمشي بين القبور بالنعال إذا كان لحاجة، إما للطين أو للشوك أو للحرارة أو لشدة البرودة أو لضعة الرجل أو ما أشبه ذلك. أما لغير حاجة فالأولى أن لا يفعل. وحديث صاحب السبتين فيه نظر، لكن يقال من باب احترام الأموات أن لا تمشي بالنعال. نعم. هذه ورد في السنن، ما هو بالصحيح أن اسمه منكر ونكير، وأنكر ذلك بعض أهل العلم وبعض العلماء أثبته. نعم آدم. نعم.
ولا نجد يعني آثار للقبور عندما يبني بيت. ماذا
لكن هل ثبت هذا؟ الله، إذا ثبت هذا أو تواتر عند الناس فإنه لا يصح بيت، إلا إذا علموا أنها نبشت القبور وأزيلت عن هذا المكان، فهذا شيء آخر. إيه صحيح، هذا يوجد في القرى الصغيرة، ما يكون هناك مثلا مقبرة معينة، من مات عنده ميت خرج من بيته ودفنه عند البيت. صحيح. هو الأصل أن الأرض للأحياء حتى نعلم أن فيها أمواتا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثوب فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.
الكثيب
عند
الكثيب
عند الكثيب الأحمر.
شوف الترجمة قال عليها فتح الباري.
الكثيب
ترجمة فتح الباري
كاملة. الكثيب فقط. الكثيب ولا الترجمة كاملة؟
لا ترجمة ترجمة هم الحديث.
قوله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال الزين بن المنير: المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام. انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض. فقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة: أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث
طيب، سمعت ما قال العلماء رحمه الله كله خطأ، هذا غير صحيح. إنما طلب موسى عليه السلام أن يقرب من الأرض المقدسة لأنها أرض الأنبياء، وهي أيضا أرض فيها بركة كما قال عز وجل: الذي باركنا حوله. وليس لأن فيها دفن الأولياء أو الأنبياء أو ما أشبه ذلك. وقول أيضا يحق بذلك أن يختار الإنسان الدفن عند قبور الصالحين والأولياء، كل هذا لا دليل عليه. لكن لو قال قائل: ما الجواب عن اختيار عمر أو عن طلب عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ فالجواب أن عمر طلب ذلك لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان هو وأبو بكر ملازمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثيرا ما يقول: أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فاختار رضي الله عنه أن يكون قرينهما في الحياة وبعد الممات، وهذه خاصية لا توجد في غيره. في هذا الحديث فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى قد يرسل الملك على صورة إنسان، كما أرسل ملك الموت إلى موسى بصورة إنسان، وكما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة إنسان، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ومنها شدة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أشد الأنبياء وأقواهم، وكما جاء قصته في القرآن مع الرجل الذي من شيعته على الذي من عدوه، حيث وكسه مرة واحدة فقضى عليه. وكذلك لما جاء ووجد قومه يعبدون العجل، ماذا فعل؟ ألقى الألواح. قال بعض أهل التفسير إنه ألقاها حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فهو عليه الصلاة والسلام شديد. وهل كان يعلم أن موسى أن هذا الرجل جاء من عند الله، أو أنه رأى رجلا يهدده يقول سأقبض روحك فصك؟ يحتمل هذا وهذا، والثاني أقرب، أنه إنما فعل ذلك دفاعا عن نفسه. لو قاله إنه جاءه من عند الله ليقبض روحه ما صكه، ولكن لعله جاءه وقال إني سأقبض روحك فصكه دفاعا عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث تمام قدر أن لملك الموت عينا، لقوله فرد الله عليه عينا. وهل العين تثبت حينما يتمثل بالبشر أو مطلقا؟ نقول هذا لا نسأل عنه، نروي الحديث كما جاء، وهو قد جاء بصورة البشر وعينه عين البشر، ورد الله عليه عين. ومن فوائد هذا الحديث يرحمك الله قوله يضع يده على متن ثور فله بكل ما قطت به يده بكل شعرة سنة. يده معروف، اليد المعروف على متن ثور أي على جلده الأعلى منه كالظهر مثلا. وخص الثور إما لأنه كان معروف بكثرة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، أو يحتمل أن شعر الثور دقيق فيكون ما يحويه يده أكثر عددا مما لو كان الشعر غليظا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد للإنسان من الموت مهما طالت به الحياة. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حيا ثم يموت. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون تحديد الأرض التي يموتون بها، لقوله فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهذا كقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن فوائد هذا الحديث أن قبر موسى عليه السلام غير معروف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنت ثم لأرأتكم إياه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. لكن هل هو الآن معروف؟ ليس بمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريه أمته، ومثل هذا لا يمكن ثبوته إلا عن طريق الوحي. فإن قال قائل وهل غيره من الأنبياء معروف قبره؟ قلنا لا، الآن ليس قبر أحد من الخلق من الأنبياء معروفا إلا قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبقية تعرف الجهات التي دفنوا فيها لكن لا يعرف موقع القبر بالتعيين. اقرأ شرحه قوله فسأل الله أن يدنيه. نعم كيف؟
ما نص عليه.
كيف؟
ما نص عليه.
وش قال؟
مذكور في وسط الكلام. اقرأ الشرح كيف؟
اقرأ.
ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. وقوله فيه رمية بحجر أي قدر رمية بحجر.
أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. وهذا الثاني أظهر، وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول
وغيره
وعليه شرح ابن بطال وغيره وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك. ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها. ولكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمي موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك ليعمي موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليه السلام
إيش في أحاديث الأنبياء وإيش بعدها؟
ومات هارون ثم موسى عليه السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحا أيضا. فكأن موسى لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه. وقيل
يعطى
حكمه، وقيل إنما طلب موسى الدنو يعطى حكمه، وقيل إنما
يعطى حكمه
وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يموت، ولأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل. وفيه نظر، لأن موسى قد نقل يوسف عليه السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني، والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل
هذا أيضا يؤيد أن موسى عليه السلام لم يطلب الدخول في الأرض المقدسة خوفا من الجبارين، لأنه لو مات هناك والجبارون أعداء له لنبشوه وأحرقوه ومثلوه، فقال قرب الأرض المقدسة رمية حجر. نعم.
وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني، والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب
لما فيه
من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب، حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم. باب الدفن بالليل.
في السؤال ولا بعد؟ نعم. لا بأس، لكن الدعاء بحسن خاتمة أولى. الدعاء بحسن خاتمة أولى، لأنه قد ينتقل للمدينة ويكون موته هناك ولا يكون عمله صالح. نعم يا سليم.
الميت اللي صار إذا كان فيه مقبرة معروف فيها ناس طيبين وفيها معروف مقبرة فيها ناس دون ذلك الشيء، الناس على كل حال أحوال الناس تختلف، ومثل ما يتخير الإنسان فجرا فلا الدنيا يختار الشيء فلا هذه الحكمة ولا ما الحكمة شيء.
العلماء يقولون يستحب أن يكون دفنه عند الصالحين، عند أهل الصلاح، واستدلوا بقصة عمر رضي الله عنه لكني أنا في نفسي من هذا الشيء في نفسي من هذا الشيء. أما قبور الكفار فلا يجوز أن يدفن حولها مسلم، ولهذا يجب أن تميز قبور الكفار عن قبور المسلمين. ومن ثم لو مات طفل أبواه مشركان فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين.
لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم اختص به أبو بكر، بل خاصية
ما خص
على الغير، لأن فرق لي قرينان من أهل السماوية قرينان من أهل الأرض، ولهم ميزة عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي عند الصحابة الثانية. سؤالك الآن تطلب مني أن نقول أنه ينبغي أن يختار الإنسان الموقع اللي يكون قريب من الصالحين؟
نعم.
أقول قاله الفقهاء. ثالث لا تقبل، يا لا تنف، لا تنف، لازم من تنفيذها حتى في وقتنا الحاضر. هذا يفتح باب يعني مفسدة، كل من يحب أن يدفن في البقيع، فلو قلنا كل من أوصى يدفن في البقيع قبلنا وصيته صار في هذا مشقة على أهل المدينة ومشقة على في نقله. نعم. ثلاثة.
باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه.
فصلوا فصلوا فتح لا
فصلوا عليه،
هذا سبق الكلام عليه.
باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.
بناء المسجد على القبر الواحد والجماعة محرم لا شك فيه، وصاحبه معرض للعنة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويجب أن يهدم هذا المسجد ولا تصح الصلاة فيه، لأنه أشد من مسجد الضرار الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أما إذا كان المسجد هو الأول ودفن فيه أحد فالواجب نفش هذا القبر ودفنه مع الناس، فإن لم يمكن فالصلاة فيه صحيحة بشرط أن لا يكون القبر داخل المسجد في قبلته، فإن كان كذلك فلا يصح الاتجاه إلى القبر. لحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هذه إن حرمناها ننظر هل المسجد قد هو الأول أو بالعكس المسجد الأول تصح الصلاة فيه، لكن خاف الإنسان فتنة تجنب ذلك خوفا من الفتنة فقط. على كل حال نقيد، قد يروح الإنسان ويصلي في هذا المسجد ويقوم بعض الناس ويبين هذا حرام. لكن إذا خيفت الفتنة بأن كان هذا الرجل له قيمته في المجتمع وإذا صلى فتن الناس فحين لا يصلي, يصلي في بيته. إيش؟ نعم هذا أبدع, لأن هذا أولا إنه بدعة, وثانيا إنه يؤدي إلى تأخير دفن الميت, والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإصابة بالجنازة. اللي ينفع الإنسان هو العمل, إن كان عمله صالحا فلو يدفن على رأس جبل, وإن كانت الأخرى لو يدفن في وسط المسجد ما نفع. نعم ايش ان علشان ايه اسبه ان دعنا من ورد حال عشان ايش لكن لاجل يموت فيها لا, اما اذا قصد السكن فيها لان الرسول امر بالسكن فيها وقال المدينه خير لهم لو كانوا يعلمون هذا نعم. ثم الانسان اذا سكن في ارض هل هو يقين يموت فيها؟ ما هو لكم تبدو له حاجة ويموت في الأرض التي أراد الله عز وجل. نعم.
باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان قال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب
أراه يعني أظن, وأراه يعني أعلمه أو أبصره.
أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله
قال أبو عبد الله
قال أبو عبد الله
بالكسر
عندنا أبو شيء عندنا بالضم
قال أبو عبد الله غلط اشترى على الضم وحتى كسر.
قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا.
كان يرجح رحمه الله المقارف أي الذنب البخاري, لكنه بعيد من حيث المعنى. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يذنب البارحة ثم يتقدم رجل ويقول أنا, هذا بعيد. وإذا كان لنفي الذنب فأقرب الناس نفيا لذنب يزك الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنستمع إلى شرح للمقارف, لأن معروف أنه لم يجامع.
نعم. قوله قال ابن المبارك تقدم هناك أن الإسماعيلي
لا من أول.
قوله باب من يدخل قبر المرأة. أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول أبي طلحة في قبرها. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قوله قال ابن المبارك تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه ووقع في رواية أبي الحسن القابسي هنا. قال أبو المبارك بلفظ الكنية. ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة. وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث, والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق. قوله ليقترفوا ليكتسبوا ثبت هذا في رواية الكشميهني, وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال في قوله وليقترفوا ما هم مقترفون ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وفي هذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح أو أراد أن يوجه الكلام المذكور, وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع.
بس ها؟ نعم 187
وقوله لم يقارب بقاف وفاء. زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب أراه يعني الذنب. ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا. وصله الإسماعيلي وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه. وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة. وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى. ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان. وحكي عن الطحاوي أنه قال لم يقارف تصحيف. والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره.
لم صواب.
والصواب لم يقاول
أي
يقاول
لم
يقاول
يقاوم
يقاول أي لم ينازع غيره في الكلام أي لم ينازع غيره الكلام لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وتعقب بأنه تغليط للثقة بغير مستند. وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف. ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع. ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة. وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها. والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له وإدخال الرجال
ترجم. كما ترجم البخاري
إلى هنا يعني كلام عن كمل إلى هنا الكلام يعني يبدأ على كلام على مترجم هنا حديث نص
الأقرب والله أعلم أن معنى لم يجامع وليس فيه تبكيت لعثمان رضي الله عنه حيث ظن بعض العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبكت عثمان كيف يستمتع بزوجته الأخرى وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضها. فالله أعلم بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال معناه لم يجامع ولكن لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولسنا من الظن السيء ومن الاحتمالات البعيدة. نعم ايش لا لا هذا ضعيف لا لا بعضهم يقول انه اذا صار جامع عن قرب يعني يتذكر ويحصل بالعكس الواحد اذا ابطأ عن الجماعة صار اشد شوقا له. نعم لكن هذه ما هي على قاعدة. هذه على قاعدة أن أحد الطرفين ليس فيه هذا الوصف ما هو الطرفين كله.
هل تكون هذه يعني دليل على إبطال صلاة
المسجد الحرام؟ قول لا تقوم فيها أبدا نهي.
وإذا قيل يعني أحقه
مثل قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر. هل في النار خير؟ نعم ما فيها خير إلا على رأي من سمعناه وهو يطوف بالبيت يقول اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة والنار. لأنه ما يعرف يعني هو يدعو بما لا يعرف إطلاقا معه كتاب فهو ما يعرف سمعنا هذه السنة وهذه من القراءة ومن أضرار الكتب التي يقرؤونها الآن كأنها قرآن مثل فقط. استغفر الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب الصلاة على الشهيد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هذا.
أنا شهيد. الهمزة هذه ما الألف ما تمت.
وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
قوله رحمه الله باب الصلاة على الشهيد. اعلم أن الشهداء أقسام: شهيد المعركة وشهيد القتل ظلما وشهيد المرض الذي عينه الشرع وجعله شهادة. أما شهيد المعركة فإنه لا شك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه كما يفيد هذا الحديث. وأما شهيد الظلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقوله لما حدث رجلا سأله أرأيت رجلا أراد يعني أرادني أو أراد مالي قال قاتل قال لا تعطي أولا قال لا تعطي قال فإن قاتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار فجعله شهيدا لأنه مقتول ظلما. فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا أي الحق بالشهيد المقتول ظلما المقتول في سبيل الله أو بالشهيد الآخر الذي نتكلم عليه الآن وهو شهيد المرض كالمطعون والمبطون وما أشبه ذلك. والصحيح أنه يلحق بشهيد المرض وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات. هذا هو القول الراجح. والمشهور من المذهب أن هذا يلحق بشهيد المعركة ولكن هذا ضعيف لأن شهيد المعركة بذل نفسه لإعلاء كلمة الله ودخل غمار المقاتلة باختياره طلب لثواب الله. أما هذا فليس كذلك عن المقتول ظلما. ولا يمكن أن يسوى هذا بالأول لاختلاف الفرق لاختلاف النية بينهما اختلافا بينا ظاهرا. طيب إذن مراد البخاري في هذا شهيد معركة فيما يظهر. صاحب الفتح تكلم عليه الترجمة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال زين بن المغير أراد باب حكم الصلاة على الشهيد ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قال والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد بقوله بعد من لم يرى غسل الشهيد. ولا فرق بذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة. وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي. وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة. وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء. والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي قال بعضهم يصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق.
بس
انتقل للصلاة.
في هذا الحديث من الفوائد الجمع بين رجلين في ثوب واحد، ولكن هذا مشروط بما إذا شق طلب الكفن لكل واحد منهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الشهيد يقتل في ثيابه، وفي دمه، ولا يغسل ولا يغسل دمه. واستدل بعض أهل العلم بأن بهذا الحديث على أن دم الآدمي طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله، إذ لا يجوز أن يدفن الميت مع شيء نجس. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن الخلاف فيها قليل. أكثر العلماء وجمهور العلماء على أن دم الآدمي نجس، وذهب بعض أهل العلم إلى أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وهذا أصح، لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما ما ورد من غسل النبي صلى الله عليه وسلم دمه في أحد تغسله فاطمة رضي الله عنها، فلا يتعين أن يكون ذلك للنجاسة، بل لإزالة الأذى، كما يغسل الإنسان جسمه من الأذى الذي يلحقه من لون أو نحوه. ومن فوائد هذا الحديث أن دفن الميت وتغسيله وما أشبه ذلك من فروض الكفاية، لقوله أمر. ومن فوائد هذا الحديث السؤال عند الاشتباه، لا سيما مع قوة الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيهم أكثر أخذ للقرآن؟ لأنه في الغالب لا بد أن يكونوا متفرقين، بعضهم أخذ جزءا وبعضهم أخذ جزئين وبعضهم أكثر. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا وجدت صفة تفضل على صفة الكبر قدمت عليها، ولهذا لم يقل أيهم أكبر، قال أيهم أكثر أخذا للقرآن. ومن فوائده فضيلة القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك أنه خير الكلام، ولذلك من كان أكثر أخذا للقرآن فهو مقدم على غيره، حتى في إمامة الصلاة يؤم القوم من أقرأهم لكتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القتيل أو المقتول على الشهيد، لأنهم قالوا من قتل أحد ولم يقولوا شهداء أحد. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسهولة كلماتهم وألفاظهم وعدم تعمقهم، وجدنا الفرق العظيم بيننا وبينهم. نحن الآن نطلق الشهيد على من ليس بشهيد ولا يستحق أن يكون شهيدا، وأولئك يعجلون عن لفظ الشهيد إلى الوصف الذي لا إشكال فيه ولا مليه، وهو القتل. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة المفهومة، سواء كانت من أخرس أو من غيره، لقوله: فإذا أشير له إلى أحدهما، إذا أشير له إلى أحدهما. ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة السلطان والكبير وذي السيادة بالإشارة، مع إن كان